إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جلت حكمته أنزل كتابه العظيم على رسوله الكريم هدى ورحمة ونورا وشفاء وبشرى وذكرى للذاكرين، ووصفه بأوصاف جليلة، ونعته بنعوت حسنة جميلة تدل على أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة والمعارف المرشدة لخير الدنيا والآخرة. ومن صور القرآن الكريم التي حوت أجمل وأحسن الشمائل وانفردت بكثرة الفضائل وسمت على مثيلتها بأقوى الدلائل، سورة من صور القرآن الكريم هي سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد. والله سبحانه وتعالى قد يسر كتابه وقرآنه للذكر، فهل من مدكر؟ هذه السورة الجليلة جعلها الله سبحانه وتعالى في متناول كل من فتح كتاب الله ليقرأه، لسهولة حفظها وعذوبة ألفاظها وجلال معانيها، فمنهم العارف بمعناها وقليل ما هم، ومنهم الجاهل بحقيقتها وعظيم نفعها وفضلها وهم السواد الأعظم. ولكن من أراد أن يتعلم علمه الله، ومن أراد التفقه فقهه الله سبحانه وتعالى على قدر نيته وإرادته، مما يدل عباد الله على فضل هذه السورة العظيمة كثرة أسمائها. وكثرة الأسماء كما يقول العلماء يدل على شرف المسمى، فبلغت نحو 20 اسما كلها تصب في فلك التوحيد ومعرفة حق الله على العبيد والرد على عباد الأصنام والأوثان والقائلين بالثنوية والتثليث وجميع الأديان الباطلة. ومن أشهر أسمائها الإخلاص، وهذه التسمية لم ترد في الصورة، مع أن أكثر صور القرآن إنما يستل اسمها من مضمون الصورة. فأشهر أسماء هذه الصورة الإخلاص، سميت لذلك لأن في قراءتها خلاصا من عذاب الله، وقيل لأن فيها إخلاصا لله تعالى من كل شريك ومن كل عيب، وقيل لأنها خالصة لله ليس فيها أمر ولا نهي، وقيل سميت بالإخلاص لأنها أخلصت التوحيد لله، وقيل أن قارئها وتاليها قد أخلص التوحيد لله. ومن أسمائها المشهورة بها سورة قل هو الله أحد، ولذلك بوب البخاري في الصحيح في كتاب التفسير باب فضل قل هو الله أحد. ومن أسمائها الأساس والتوحيد، لأن التوحيد أصل لسائر أصول الدين. ومن أسمائها التفريد والتجريد والنجاة والولاية والمعرفة، لأن معرفة الله لا تتم إلا بمعرفة ما في هذه الصورة. ومن أسمائها النسبة والصمد والمعوذة والمذكرة والنور والإيمان والمشقشقة والمانعة والمعولة والبراءة، هذه كلها عباد الله من أسماء صورة الإخلاص. وكما قلنا أن كثرة الأسماء تدل على شرف المصلى. أما فضائل هذه الصورة فكثيرة عباد الله، وفوائدها جمة وغزيرة، حتى قال الأئمة الأعلام كالدارقطني وابن القيم الهمام: لم يصح في فضل صورة مما صح في صورة قل هو الله أحد. من فضائلها أيها المؤمنون أنها نسبة الله عز وجل والمعرفة به جل وعلا، فمن أراد أن يعرف أو أراد معرفة ربه سبحانه وتعالى ونسبه وصفته فليقرأ هذه الصورة، فليقرأ هذه الصورة. فقد روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم بإسناد حسن عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا: يا رسول الله أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى هذه الصورة قل هو الله أحد. ومن فضائلها أنها صفة الرحمن ونعته، فمن رام وصفا لخالقه عز وجل يليق بكماله وجلاله وعزته وعظيم سلطانه فليقرأ وليتعاهد هذه الصورة الكريمة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فلما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. قال ابن التين رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم لأنها صفة الرحمن أي لأن فيها أسماءه وصفاته، وأسماءه مشتقة من أوصافه. ومن فضائلها أن حب هذه الصورة وقراءتها لا سيما في الصلاة توجب محبة الله عز وجل لمن قرأ بها، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر آنفا: أخبروه أن الله يحبه. وفي هذا دليل على أن سلامة المعتقد وحسن فهم التوحيد من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعبده. وفيه دليل أيضا على استحباب القراءة بالآيات التي تشمل صفات الله خلافا للمبتدعة الذين يكرهون قراءة آيات الصفات عند العامة. ومن فضائلها وهو أيضا من أعظم فضائلها أن قراءتها توجب دخول الجنة لما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه معلقا ووصله الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء فكان إذا افتتح الصورة ليقرأ بها في الصلاة مما يقرأ به افتتح بصورة قل هو الله أحد ثم يقرأ صورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه وقالوا له إنك كنت أو إنك تفتتح الصلاة بهذه الصورة ثم ترى أنها لا تجزئك حتى تقرأ معها صورة أخرى فإما أن تدعها أي تتركها وتقرأ بصورة أخرى فقال ما أنا بتاركها إن شئتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. قال الراوي وكانوا يرونه أنه من أفضلهم وكانوا يكرهون أن يؤمهم أحد غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال عليه الصلاة والسلام للرجل يا فلان ما لك لا تفعل ما يأمرك به أصحابك ما يمنعك أن تفعل ما يأمره به أصحابك وما يحملك على لزوم قراءة هذه السورة في كل ركعة فقال يا رسول الله إني أحبها وأحب أن أقرأ بها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. وروى الإمام مالك والنسائي والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ بقل هو الله أحد فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. فقال أبو هريرة وما وجبت؟ قال الجنة. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له بها قصرا في الجنة. وهذا من عظيم فضل هذه السورة الكريمة. من فضائل هذه السورة سورة الإخلاص أنها توجب مغفرة الذنوب وما أكثر ذنوب العباد. فقد روى الدارمي والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلا يقرأ بقول يا أيها الكافرون فقال قد برئ من الشرك ثم سمع آخر يقرأ قل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا عرف ربه أو في حديث آخر هذا قد غفر له لأن هذا محل الشاهد. لما سمع الأول يقرأ يا أيها الكافرون قال هذا برئ من الشرك وأما الثاني لما قرأ قل هو الله أحد قال هذا قد غفر له. ومن فضائل سورة الإخلاص أنها تكفي من الشر وتمنعه لما روى أهل السنن إلا ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن خبي قال خرجنا في ليلة مطر نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا قال ثم قل فلم أقل شيئا قلت وما أقول قال قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء أي تمنعك من كل شر ومصيبة إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. من فضائل هذه الصورة عباد الله أن الدعاء بها مستجاب، فقد روى أهل السنن والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يصلي ويدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله، أو قال: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطاه وإذا دعا به أجاب. وروى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن محجن بن الأضرع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى رجلا قد قضى صلاته وهو يتشهد يقول: اللهم إني أسألك أنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام 3 مرات: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. ومن فضائلها عباد الله أن فيها الرد، فيها الرد على عباد الأوثان واليهود والنصارى والمجوس، وهي حجة الله تعالى على خلقه، حتى قال السيوطي رحمه الله في كتابه الإكليل: هذه الصورة فيها الرد على النصارى واليهود، الرد على اليهود والنصارى والمشركين والمجوس والمشبهة والمجسمة والحلولية والاتحادية وجميع الأديان الباطلة. يبين هذا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسند بسند صحيح، أو ما رواه البخاري أقول في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى يقول: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله: إنك لن تعيدني كما خلقتني، وإن أول شيء خلق وإن إعادة ما خلقته ليس بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا عباد الله، وسيأتي مزيد بيان عن هذه الفضائل العظيمة لهذه الصورة الكريمة، فارتقبوها بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تذكرة لأولي الألباب، تذكرة لأولي الألباب، وأودع فيه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب السماوية قدرا، وأغزرها علما، وأعذبها نظما، قرآنا عربيا غير ذي عوج لا شبهة فيه ولا شك ولا ارتياب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب سبحانه وتعالى، رب الأرباب سبحانه وتعالى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه الله سبحانه وتعالى من أكرم الشعوب وأفضل الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأنجاب صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المآب. من فضائل سورة الإخلاص عباد الله أن هذه السورة الكريمة ليس لها مثيل ولا شبيه في الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام. يبين هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعفو عمن ظلمك. قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة بن عامر، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك صورا لم ينزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن، لا تمرن عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: فما مرت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدع ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم فضائل هذه السورة الكريمة عباد الله أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن، بمعنى أن قارئها وتاليها له فضل وثواب من قرأ 10 أجزاء من القرآن الكريم، علما بأن كل حرف في القرآن بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقد جاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت هذا، قد بلغت مبلغ التواتر كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء. من ذلك ما رواه الإمام البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فجعل يرددها، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وكأن الرجل يتقالها، أي يراها قليلا، أي أن هذا الرجل لا يعرف من القرآن إلا هذه الصورة. فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده. وهذا من القسم العظيم الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعمله في أيمانه، والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. ومن ذلك ما رواه البخاري أيضا في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة بثلث القرآن؟ قالوا: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله الواحد الأحد الصمد تعدل ثلث القرآن. وروى مسلم أيضا في صحيحه من طريق أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ فقال الصحابة: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جزع القرآن 3 أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن. والمعنى من هذه الأحاديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، لأنه لا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء. ومن أمثلة هذه القاعدة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وهذا على أن اعتاق 4 رقاب لمن وجب عليه ذلك لا يجزئه بأن يأتي بهذا الذكر 10 مرات. إذن فهي تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سورة الإخلاص تعدل ثواب ثلث القرآن في القدر، ولا يجب أن يكون مثله في النوع والصفة. وأما السبب الذي ذكره العلماء في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فقد ذكر العلماء في ذلك أجوبة كثيرة، أحسنها قول من قال أن القرآن على ثلاثة أجزاء، أي على ثلاثة أنواع من المباحث: إما خبر عن الله، وإما خبر عن مخلوقاته، وإما أحكام. أما الخبر عن الله عز وجل فهذه الصورة تتضمنه لما فيها من التعريف بأسماء الله عز وجل وصفاته وتنزيهه عن العيوب والنقائص، وهذا يشمله علم التوحيد وهو أشرف الجميع وقد تضمنته هذه الصورة. والثاني إما خبر عن مخلوقاته كالإخبار عن الأمم السابقة وقصص الأنبياء والمرسلين والمتكبرين والمتجبرين الذين عارضوا دعوة الرسل، والإخبار عن الحوادث الماضية والمستقبلة. والثالث أحكام، إما أوامر ونواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية كالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والنهي عن شرب الخمر والربا والزنا وغير ذلك. لهذا عباد الله، لأجل هذه الفضائل وهذه الخيرات والبركات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر قراءة هذه الصورة على غيرها من صور القرآن، ويكثر منها في الصلاة وفي غير مواطن الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية من رغيبة الفجر، وقد كان يقول عن صورة الكافرون وصورة قل هو الله أحد: نعم الصورتان هما. وقد روى ابن حبان في صحيحه باب إثبات الإيمان لمن قرأ بصورة الإخلاص في سنة الفجر، وساق بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في سنة الفجر بقل يا أيها الكافرون، فقال هذا عبد عرف ربه، ثم سمعه يقرأ سورة الإخلاص حتى قضى السورة أو انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية من راتبة المغرب البعدية، وكان يقرأ بها في صلاة الوتر ويجعلها خاتمة الصلاة. وقد أشار إلى الحكمة من قراءة سورة الإخلاص في سنة الفجر والختم بها في سورة في ركعة الوتر أن شيخ الإسلام قال: سنة الفجر كبداية العمل، وصلاة الوتر هي نهايته، فكان يقرأ بسورة الإخلاص تنبيها على شرف التوحيد، توحيد العلم والعمل أو توحيد القصد والإرادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الإخلاص في الركعة الثانية إذا طاف بالبيت استجابة لنداء الخليل الذي أمر الناس بالتوحيد، والذي عزز أركانه ودعم بنيانه إمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإخلاص مع المعوذتين دبر كل صلاة، وكان يجعلهما من أذكار الصباح والمساء، يقرأها ثلاثا في الصباح ويقرأها ثلاثا في المساء، وكان يقرأ بهما مع المعوذتين عند إيوائه إلى الفراش، يجمع بين يديه ويقرأ فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم ينفث فيهما ويمسح بهما سائر جسده. وكان أيضا في مرضه الذي توفاه الله عز وجل يجمع بين يديه ويقرأ فيهما الإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما سائر جسده. فبهذه الفضائل والبركات ولهذه الدلائل والخيرات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد قراءة هذه الصورة في مواطن كثيرة. وعلى هذا الهدي الأنور والمسلك الأخير كان خيار الأمة رحمة الله تعالى عليهم يتلونها حق تلاوتها، ويتفهمون حق فهمها، ويتمثلون بها أحسن تمثيل، ويعظمونها أعظم تجليل، حتى إنها ما كانت تغيب عن أذهانهم ولا تتعثر ألسنتهم بضرب الأمثال بها والاحتجاج بها على الخصوم. حتى ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن الإمام البخاري أن محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله كان يسأله في جنازة إنسان عن الأسامي والكنى والعلل، وهي من علوم الحديث الشريف، فكان محمد بن إسماعيل البخاري يجيب فيها ويمر فيها كالسهم، كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وسئل أبو زرعة الرازي أن رجلاً حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث، هل يحنث؟ فقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: أحفظ من الحديث 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم صورة قل هو الله أحد، وأحفظ بالمذاكرة 300,000 حديث. وكان حماد بن سلامة يقول: إذا دعاك السلطان لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تأته. هذه صورة عباد الله، هذا شأنها وهذا خيرها وهذه بركتها. حقيق وجدير بكل واحد منا أن ينفق ساعات عمره في التعرف على فضائلها وخيراتها وبركتها والوقوف على كنوزها والاهتداء بأنوارها، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا شرحا لهذه الصورة العظيمة التي هي أساس التوحيد وركيزته، فمن عرفها وقرأها وتعهدها فقد أتى بأعظم واجب كلف الله سبحانه وتعالى به العبيد، إذ قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.